كانت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي وسيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار، وإلى أن ترث الأرض ومن عليها يا عزيز يا غفار. واشمل اللهم آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره أجمعين بهذه الصلوات وتلك التسليمات، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. نبدأ بمحمد، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله تبارك الله فيك، معي سؤالان جزاك الله خيرا. السؤال الأول، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني المعنى يعني طول المكس يعني، ولا معنى عايز أعرف معنى هذا الحديث بارك الله فيك.
رجل قلبه معلق بالمساجد غيره.
والسؤال الثاني بارك الله فيك، هل يجوز للرجل أن يصلي في بيته إذا كان البارد شديدا؟
طيب، إذا كان البرد شديدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل بظله يوم القيامة، لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، أي محب لها، حريص على أداء الصلاة في بيت الله تبارك وتعالى. فقد شبهه الرسول عليه الصلاة والسلام لشدة حبه للمساجد كأن قلبه معلق بها، وهذا تشبيه جميل للغاية يبين مدى حب هذا الرجل المسلم الحريص على ثواب الجماعة، الحريص على السعي إلى بيت الله تبارك وتعالى، لأنه علم بأن الذي يحط عنه الخطايا ويرفعه عند الله عز وجل، علم بأن السعي إلى بيت الله هو السبيل إلى ذلك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. وأما إذا بدا من البرد أنه سيلحق ضررا بالرجل، إذن وصلنا إلى القاعدة الشرعية، لا ضرر ولا ضرار. وفي ذات الوقت إذا لم يكن قادرا على مواجهة البرد الشديد جدا نظرا لضعف أو لمرض أو لكبر سن، ورأى نفسه لا يقوى على مواجهة البرد، في هذه الحالة يجوز له فعلا أن يصلي في بيته. وعلى كل الأحوال نريد أن نقول المسألة في هذه الحالة، يعني الإنسان هو الحكم الواعي الفاهم، يحكم في هذه القضية بتقوى الله تبارك وتعالى. فإذا عجز تماما كما قلت، وبان له أنه لن يقدر على مواجهة البرد الشديد، لن يقدر عليه لضعف أو مرض أو ما إلى ذلك، وغلب على ظنه أنه يمكن أن يزداد المرض عنده إذا ما خرج وواجه البرد الشديد، إذا وصلت الأمور عنده إلى هذه الدرجة، فله بإذن الله أن يصلي في بيته، ونسأل الله أن يمنحه الأجر والثواب. محمد، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من نوع أحبك في الله شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل.
شيخ، بعد الوضوء بينزل مني قطرات مياه، قطرة أو قطرتين، فهل هذا يعد من سلس البول؟
لا، ما هو ما دام الأمر مستمر معك، أو ما دام الأمر مستمرا معك على هذا النحو دائما، فأنت من هذه الشريحة، والذي أنصح به في هذه الحالة يجب أن يعني أن تجعل فاصلا زمنيا بين الوضوء والصلاة، بين الوضوء والصلاة، يعني تتوضأ وتنتظر، يعني ادخل الخلاء أولا، فإذا أفرغت ما لديك من البول وانتظر لبعض الوقت حتى تنزل هذه النقاط التي تعودت أن تراها، يعني تطهر منها واغسل العضو، وبعد ذلك اتوضأ إن شاء الله وادخل إلى الصلاة بإذن الله.
بحط منديل يا شيخ، بيتحرك مع المشي بيتحرك.
يعني مش منديل بقى، يعني ممكن أن يعني شيء من القماش على مقدار الأمر،
مع
وبحزام
المشي
أيضا من
حضرتك هي
القماش.
مع المشي حضرتك هي
يا سيدي
هيتحرك
مع المشي لن يتحرك، انتظرني الله
والموضوع
يكرمك.
بقى
أنا بقول
بيخش
لك
معايا في وسواس بقى
حزام خفيف خالص وشيء من القطن داخل هذا الكيس ويوضع، ثم يشد الحزام وادخل الصلاة بعد كده، حتى لو أحسست بشيء الصلاة إن شاء الله صحيحة، واستمر في أدائها بإذن الله.
هل يجوز اتوضا قبل الاذان ب5 دقائق؟
ما هو نتوضأ قبل الأذان ب5 دقائق وندخل في الصلاة، ولكن في هذه الحالة نكون على حذر من سقوط البول، ولذلك قلت لك هذه الطريقة يعني تجنبك الشك، وتدخل في الصلاة إن شاء الله وأنت مطمئن بإذن الله، الطريقة التي نصحت لك بها. محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ ابو الفتوح؟
مرحبا يا سيدي،
معانا 3 أسئلة بعد إذن حضرتك.
قول يا حبيبي اتفضل.
السؤال الأول، حكم من توضأ ونسي مثلا عضوا من الأعضاء وانتهى من الوضوء، هل يعيد أم يغسل هذا الوضوء؟
العضو هذا إذا كان من فرائض الوضوء
يغسل
وتذكر
الصلاة.
قبل أن يدخل في الصلاة عليه أن يعيد الوضوء، أما إذا كان من السنن فنسأل الله أن يجبره إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل التلفظ بالنية يجوز ان احنا نقول عليه بدعة؟
إيه ده؟
التلفظ بالنية،
صلاة إيه؟
التلفظ بالنية هل يجوز ان احنا نقول عليه بدعة؟
صلاة إيه يا حبيبي قول.
التلفظ بالنية،
الإقامة؟
التلفظ بالنية اللي الواحد
حسن
يقول عليه
النية؟
بدعة. ايوه،
لا 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 شيء في هذا إطلاقا، لم يرد فيه صلاة حسن النية، لا 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 لا، التلفظ
التلفظ
بالنية.
بالنية، التلفظ
التلفظ بالنية
بدعة.
عند بعض الفقهاء جائز، وعند جمهور الفقهاء لا يجوز أن نتلفظ بها، يعني السادة الشافعية لا يرون بأسا بذكرها، يعني التلفظ بها لا يرون بأسا في ذلك، بينما جمهور العلماء يرى بأن النية محلها القلب إن شاء الله، فيكفي أن تستحضرها، أن تستحضر الفريضة التي ستؤديها إن شاء الله، مميزا بينها وبين غيرها من الفرائض، يعني الظهر ظهر والعصر عصر، هذا سيؤدى 4 ركعات وهذا سيؤدى 4 ركعات، مجرد أن تستحضر ذلك في قلبك وتدخل إلى الصلاة دون أن تتلفظ بها، الصلاة هكذا صحيحة، وهذا الذي يحبذه جمهور العلماء.
السؤال الثالث،
تفضل. ثالث،
حكم المسح على الجورب الممزق.
حكم المسح على جورب الايه؟ الممزق. ينبغي للجورب إذا أردنا أن نمسح عليه وقد ارتديناه على طهارة ووضوء أن يكون ساترا لمحل الفرض، فهذا الجورب الممزق الذي كشف جزءا من القدم، جزءا من القدم وهو ما هو الكعب وما دون الكعب، في هذه الحالة لا يجوز المسح على الجورب، لأن الشرط من الشروط الأساسية أن يستر الجورب الثقيل محل الفرض. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
الله يكرمك يا رب.
والله عندي سؤالان. أول سؤال، يجب الإنسان هو بيستحمى قبل يلبس الهدوم في الحمام، يجب عليه ممكن يتوضأ قبل يلبس هدومه هو داخل الحمام ممكن يتوضأ؟ والسؤال الثاني فضيلة الشيخ، إن أنا دلوقتي اللهم لك الحمد يعني رقم واحد عندي في 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 حياتي الصلاة رقم واحد،
الحمد لله.
يعني بصلي الفجر في معاد ويوميا يوميا بصلي الفجر في معاده، والله لك الحمد ومحافظة على الوتر ومحافظة على أذكار الصباح والمساء، وبصلي الظهر والظهر خبيز طريق لازم أبدل الظهر عنهم، لازم أبدل الظهر عن أي حاجة خلقها ربنا في الدنيا، أبدل فرض ربنا الأول.
طيب
بس هي. بس للأسف الشديد في حاجة واحدة عايز أصلي بخشوع.
بخشوع؟
نفسي ان انا اصلي بخشوع.
طيب خلاص طب هنجاوبك على السؤال ده، ولكن السؤال الاول قلت لي ايه السؤال الاول؟
السؤال الاول يجب الانسان هو بيستحمى الهدوم في الحمام ممكن يتوضا،
يعني هنرفع جنابه مثلا؟
لا مش جنابه، استحمام عادي.
استحمام عادي
يتوضا
على كل حال
من الحمام.
الغسل يا سيدتي الكريمه يبدا بالوضوء العادي، يبدأ بالإيه؟ بالوضوء العادي، ونترك القدمين لما بعد الغسل. هذا غسل سيدنا رسول الله، وهذا وضوءه عند الاغتسال والاغتسالات المسنونة. أما مسألة الخشوع، هذه مشكلة يعاني منها معظم الناس. كيف أخشع في صلاتي؟ هذا أمر يحتاج إلى كلام كثير. أهم هذا الكلام أن يستحضر كل منا منزلة الصلاة في قلبه، وأن يعلم بأن الصلاة تمثل بالنسبة للمسلم تمثل الدين بالكامل. نعم، وأمر صلاحه وتقواه في الدنيا والآخرة وفلاحه في الآخرة متوقف عليها. المهم انزلوا الصلاة منزلتها في قلوبكم وعظموا من شأنها، وعندما تستمعون الى النداء انشغلوا بالنداء، انشغلوا بالوضوء والطهارة، انشغلوا بالصلاة، واعلموا انكم مقبلون على الله، وان شرفا عظيما سيتحقق لكم لا يناله الا الذين يؤدون الصلاة في وقتها. عندما يبيح لكم الوضوء أن تنالوا شرف الوقوف بين يدي الله طاهرين. والنصيحة الذهبية بعد هذا الجو الروحي العظيم الذي ينبغي أن نعيش فيه، وألا نشغل أنفسنا إلا بربنا والإقبال على ربنا الكريم، الأمر الجوهري إذا تلفظتم بتكبيرة الإحرام انشغلوا بكل ما يصدر من أفواهكم قرآنا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا، كل ما يصدر من الفم انشغلوا بتدبر المعنى. القرآن الكريم الذي ستقرؤونه حاولوا أن تفكروا في معناه ولو في جزء من الثانية أو ثانية وأنتم تقرؤونه. لو انشغلتم بمعاني وتدبرتم معاني ما يخرج من أفواهكم أو ألسنتكم تلاوة وتسبيحا وتكبيرا وتحميدا، لن تكون هناك فرصة مطلقا ليقتحم الشيطان عليكم صلاتكم أبدا بإذن الرحمن الرحيم. وعلى قدر استعاناتكم بربكم الكريم واستعاذكم بالله من الشيطان الرجيم، بقدر ذلك إن شاء الله عز وجل سيباعد ربنا الكريم بينكم وبين الشيطان كما باعد بين المشرق والمغرب، وهو الذي قال لإبليس وزبانيته إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي الذين لجأوا إلي واستعانوا بي واستعاذوا بي لن تستطيع أبدا أن تقترب منهم أو أن تفسد عليهم صلاتهم. يبقى المسألة مسألة نفسية في المقام الأول، وأن نعيش بإذن الله هذا الحدث العظيم كلما وجبت الصلاة. مين؟ تفضل. عمر، تفضل يا عمر.
ألو،
اسمها. السلام عليكم يا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الله يبارك فيك يا دكتور.
تفضل يا بني. الله يكرمك
يا رب. معايا سؤال والله، يا ربنا يبارك في عمرك يا رب.
تفضل يا حبيبي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عمر.
الله يبارك في عمرك. احنا لما نكون بنصلي في المسجد يا دكتور، تمام؟
نعم.
والإمام بيكون راكع.
نعم.
الله يبارك في عمرك. الإمام بيكون راكع، بعدين في ناس بتاجي ورا الإمام، بعدين بيكون راكع. الواحد بيروح يقول الله أكبر فقط، تمام؟ دي تكبير، أنا بقول أنا مش عارف تكبيرة، يعني هو بيتكبر تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال؟ عايز بس أفهم من حضرتك كده، التكبيرتين لازم منهم إن يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام وبعدين تكبيرة الانتقال. هو في، أنا بشوف أشخاص كده بيقول الله أكبر فقط وبيقول سبحان رب العظيم.
يعني عندما يعلنها تحدث ربكة بينكم، يعني تظنون بأن الإمام هو الذي قال الله أكبر؟
أيوة. وصل دكتور، هو بيجي يدخل مع الإمام، الإمام بيكون راكع.
أيوة، الإمام عشان يرفع من الركوع يقول سبحان ربي الأعلى، ما يقول الله أكبر. إذن الذي قال الله أكبر هذا رجل دخل في الصلاة وكبر والإمام راكع، والإمام راكع، وما دام قد كبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك كبر للركوع وركع قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، إن شاء الله صلاته صحيحة ولحق بالركعة إن شاء الله. مين؟ أم أشرف، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت والله أنا عايزة أسأل، إن أنا جوزي متوفي وسايب لنا نص بيت.
عليه رحمة الله. السؤال إيه يا أم أشرف؟ اتفضلي.
جوزي متوفي وعنده سايب لنا نص بيت.
نص بيت.
وعندي بنتين وولد.
وعندك بنتين وولد.
فالبنتين راحوا تنزلوا لأخوهم على نصيبهم في البيت. كده في يعني حرام عليا وأنا ووالدهم ولا حاجة.
يا معلش يا أم أشرف، قولي لي تاني. أنا عرفت دلوقتي إن المرحوم ترك لكم نصف منزل. ومعاكي أيوة. ولد وبنتين. السؤال أيوة. ايه؟
البنات راحوا تنزلوا لاخوهم عن نص البيت نصيبهم فيه، يعني
كيف تنازل البنات؟ يعني ازاي؟ يعني اولا البنات البنات متزوجات؟
ايوه.
وعندهم حياة مستقرة تماما؟
الحمد لله الحمد لله، وجوزت واحدة بعد ابوها متوفى.
طيب.
ومبسوط يعني الحمد لله.
طيب، وهذا التنازل بالتراضي
بخاطرهم هم اللي طلبوا،
يعني البنات اللي طلبوا وتنازلوا برغبتهم. أيوة. وتراضيهم.
ايوه، وانا كمان اتنازلت له.
وانت كمان؟
ايوه.
خلاص ما فيش مشكله باذن الله،
يعني ما فيهاش اي حاجه.
لا
يعني؟
ابدا، الا اذا بقى حد ضغط على البنات او حد ضغط عليكي او ما الى ذلك، ده اسلوب مرفوض في
لا.
مثل هذه الحاله.
ابوهم صغير، ابوهم سايبه صغير وهو هم اللي اتنازلوله.
ربنا يعينك يا ام اشرف ان شاء الله ويبارك لك فيهم باذن الرحمن
الرحيم. الله يخليك. معلش سؤال كمان، هو حرام الصلاه في الضلمه؟
صلاه ايه؟
الصلاه في الضلمه، يعني لما نبقى بنصلي يبقى فيها محرميه لو النور طافي او حاجه. او انا مطفيه النور.
لا مش حرام، لا مش حرام، ولكن لكن الاضاءه اولى. ربما دخل عليك حد من بناتك كده ولا كده يصطدم بكي. لا، الصلاه صحيحه، الصلاة صحيحة، ولكن يفضل النور في هذه الحالة أفضل بكثير بإذن الله. أم أسامة اتفضلي.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرزق والدينك الجنة يا شيخ يا
اللهم
رب.
اللهم أمين يا رب. اللهم أمين.
شيخ أنا ليا أخ الله يصلح حالك، ليا أخ وأنا كنت عايشة في السعودية والحمد لله حاجة كم مرة الحمد لله، وليا أخ الله يصلح حاله متهمني إن أنا بعمل له يعني أعمال وكده، وهو ما قاطعني وانا خايفة من القطيعة دي عشان انا خايفة من قطيعة الرحم، وحاولت ان انا اكلمه واقول له تعالى احلف لك اثبت لك اي حاجة، انا والله ربنا يعلم ورسوله ان انا عمري ما مشيت في حاجة زي كده ولا اعمل حاجة زي كده، انا حاجة كتير قوي عشان انا بقى 40 سنة في السعودية في مكة كل سنة بحج، معقول يعني قلت له مش معقولة اخلص رصيدي اعمل لك حاجة تغضب ربنا.
تمام تمام.
فهو مصمم يا حاج وبيقول لي لا انت اللي عامله لبناتي ما يتجوزوش.
يا حاج على كل حال الله يكرمك. انت برأت نفسك قدامه واقسمت على كتاب الله او اقسمت بالله تبارك وتعالى له كثيرا انك لن تفعلي شيئا من ذلك. وهو ما يزال مصر. انصح لك شوفي بقى لا تقاطعيه، خلي بالك لا تقاطعيه.
ازاي هو مش عاوز ده بيقول لي انا منقبه، بيقول لي انا لو شفتها في الشارع هشيل عنها النقاب واضربها وانا اكبر منه، هو مصمم بعت له ناس كتير مش عايز يا حاج مش راضي ابدا.
يعني لو رحت يطردك؟
يطردني هيضربني
ضرب كمان؟
اه
خلاص تبقى عملت اللي عليك ولست مدينه له وبعت له ناس عشان يصلحوكي وكل ده ومع ذلك مصر على موقفك.
بعت له ناس، بعت له ولاد عمي، بعت له اخواتي، قالوا ابا، قال لي ابدا، هو مصمم وبيحلف بالطلاق وبيجيب ناس تقرا عنده في البيت مش عاوزين وكده.
اعوذ بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. انا شخصيا اسال الله ان يهديه وان يخفف وان يخفف عنه، اللهم امين.
ادعي له بالهدى يا شيخ، ادعي له ربنا يهديه ويفك الغم عن عينيه يا رب.
ربنا يهديه، واما انت فلا شيء عليك إذا كانت الأمور وصلت معه إلى هذه الدرجة.
سؤال ثاني يا شيخ.
مش أنا اللي أدعي له لوحدي، لا أنت كمان سل الله ليلا ونهارا أن يفرج هذا الكرب.
يا رب أنا
وأن يهديه إلى الطريق المستقيم. اللهم آمين.
يا رب. يا رب.
الجاي بس الجاي إلى الله عز وجل في صلاة القيام والناس نيام، الجاي إلى الله.
الحمد لله. سؤال ثاني يا شيخ الله يرضى عنك.
ماشي.
يعني انا دلوقتي مثلا بتفرج عليك في التلفزيون دلوقتي مثلا ومعايا لعبه في التليفون بلعب بيها، يجوز ولا لا يجوز؟
معاك ايه بتلعبي بيه؟
لعبه في التليفون.
لا يعني اللعبه في ايدك وبترد عليا؟
لا يعني بسمعك وبسمع اي شيخ في التليفون، اي شيخ انا بحب اقعد اسمع كده الشيوخ واسمع الاسئله. بس في لعبه في التليفون المبين بلعب بيها وانا بسمع، هي يجوز ولا ما يجوز؟
ما فيش فيها حاجه، ما فيش فيها حاجه ما دام التركيز. مش انت مركزه مع الشيخ
وبتسمعي
الدرس وفاهمه الدرس اللي بيتقال؟
بسمعه وممكن اعيده كمان اعرفه.
ما شاء الله، خلاص ما فيش حاجه ان شاء الله، ما فيش حاجه.
طب يا شيخ اقول لك، معلش هتقل عليه، انا معايا زوجي الله يحسن ختامه،
اللهم
عنده 75 سنه. كويس
كويس.
فهو جاي له ويبعد عنك شك ان مثلا انا لو معايا عيال بنتي، انا طبعا انا 70 برضه، معايا بناء عيالي ما شاء الله، عيالي متجوزين ومخلفين
ماشي.
فانا مثلا كلمت الصبيان يقول لي انت بتعملي معاهم حاجه وحشه.
تعملي حاجة وحشة ايه؟
حاجات وحشة مع الصبيان، عيال عيالي مثلا.
مين اللي بيقول؟
هو زوجي.
يا ولية اتقي الله.
هو بيقول كده، هو
هل هذا كلام؟
هو قال لي كده.
استوري يا ولية، استوري هذا الكلام، ده كلام لا يقال ولا يذاع اطلاقا على الملأ، اتهامات باطلة لا اصل لها، فلا تشغلي نفسك. ما يصحش تصل الامور بينكم الى هذه الدرجة.
هو بيقول كده،
يقول زي ما هو عايز. ما دمت بريئة من كل هذه الأمور أمام ربك فلا تشغلي نفسك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم رجب.
ايوه
اتفضل يا حبيبي اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك يا مولانا، في واحده مطلقه بقالها فتره طويله وتريد الزواج، وابوها مسن فوق ال 80 سنه
ماشي،
ومش راضي انه يعني يوافق لها على اي جواز بحجه العيال الصغيره اللي هي معها عيلين 10 سنين و7 سنين، فهي تقدر تجوز نفسها منعا للفتنه.
اولا يجلس هذا الرجل له ابناء ذكور،
له ولد ذكر وعلى خلاف مع اخته، واخته دي 45 سنه.
العائله لازم تقعد عائله، يعني اجمع ثلاثه مثلا من الوجهاء في هذه العائله مع هذا الرجل المسن، ويسالونه ايه الاسباب التي ادت الى رفضه زواج ابنته. ان رأيتم بانه يمارس معها تعنتا لا مبرر له، ورأيتم بان مصلحتها في الزواج واقتنعتم بذلك، فزوجوها بولي، يعني انت بتقول لي شقيقها كمان على خلاف معها.
نعم.
لا يعني حاولوا تصلحوا بينهم اولا، وتشرحوا للرجل الظروف وتفهموه الى ان تصلوا معه ان شاء الله الى رأي صواب او الى كلمة سواء، ليكون هو وليها باذن الله في المقام الاول. لكن اذا رأيتم انه بنى موقفه على التعنت وانه لا مبرر مطلقا لرأيه هذا، فليزوجها اخوها او يزوجها عمها ان شاء الله باذن الله، وهي احق بنفسها لانها ثيب كما جاء في الحديث الشريف. مين؟ ام محمد تفضلي.
اي السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو الشيخ معايا؟
معاك الشيخ اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، ما حكم الرضاعه في استثناء الصلاه؟
في ايه؟
في استثناء الصلاة، ايه ما حكم الرضاعة في استثناء الصلاة وانا بصلي يعني وطفلي بكى ورضعته؟
لا تجوز الرضاعة اطلاقا اثناء الصلاة ابدا، ولا تنشغلي يعني بولدك عن الصلاة، وتخيري يعني الوقت الذي يعني تؤدين فيه الصلاة.
دلوقتي انا بصلي، فجاء ابني الصغير الطفل الصغير بكى، فانا يعني شلته ورضحته، فايه الحكم
طيب
التاعي.
طيب انت منشغله بالصلاه ومتدبره لكل ما تقولين يعني، ومركزه مع الصلاه، يعني ابنك مش شغلك في الحاله دي؟
لا لا لا، بينه وبين ربنا مركزه في الصلاه.
يعني طيب يعني القمته الثدي وبتؤدي. طب هتقومي هتركعي ازاي وتسجدي ازاي وتقفين ازاي؟
ما انا وقاعده صليت وانا وقاعده.
خلاص الصلاة في هذه الحالة صحيحة وقد وصلت الأمور مع الغلام إلى هذه الدرجة، لكني أنصح لوجه الله إن احنا يعني نختار الوقت المناسب لأداء الفريضة، ده 4-5 دقائق وبننتهي منها يا بنتي الله يكرمك. لكن على كل حال من حيث صحة الصلاة أراها صحيحة إن شاء الله، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الحسين وهو يصلي، يعني الحسين عليه رضوان الله وعليه رحمة الله كان فوق ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، دي تقاس على دي والصلاة صحيحة بإذن الله. لكن لا أنصح أبدا السيدات أن يرضعن وهن تؤدين الصلاة. نعم إسلام تفضل يا عم اسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا عامل شقه حنجري ومركب جهاز في زوري.
في زوري؟
انا اذنبت ياما في حياتي، عملت ذنوب ياما جدا. انا كنت راجل متجوز. فانا وانا تعبان قعدت سنتين في غيبوبه. فقلت كلام اللي حصل معايا كله قلته وانا مش داري. فجت مراتي سابتني وانا تعبان، انا عامل 13 عمليه عشان اتكلم.
جت مراتك ايه؟
سابتني.
سابتني عرفت عملت ايه؟ اهانتك؟
لا اهانتني وضربت امي وبهدلت الدنيا، واخده ابني مش راضي يوريهوني.
يعني واهملتك تماما، لكنها لم تطلق.
لا اتطلقت.
اتطلقت كمان.
اتطلقت وسابتني.
وفات على الطلاق ده وقت طويل.
وبارتني وكل حاجه، وهي خلاص عايزه تمشي.
وخدت الولد معاها.
مش من يوميها بقى لها سنه مش هتولد.
والله يعني ليس امامك الا المحكمه لتعيد لك ولدك ولتعيد لك زوجتك اذا ارادت، لان الطلاق فات عليه فتره العده. لو رغبت في العوده يبقى جزاها الله خيرا.
انا اتمناها طلبت والدتي، انا والدتي بتقول لي لو رجعتها هفضل غضبان عليك العمر كله.
طيب هي مطلقه بقى لها قد ايه؟
بقى لها بتاع 5 شهور.
5 شهور. اذا هي دلوقتي لن تعود اليك الا اذا كانت راغبه في العوده اليك، لانها دلوقتي فتره العده انتهت، هي حره تصنع بنفسها ما تريد. لكن من حقك أن ترى ولدك من حين لآخر إلى أن يصل إلى السن الذي ينضم إليك فيه. وبعدين يعني هذه نسألها أن تعفو عنك وأن تصفح ولو من أجل المرض الذي تعاني منه، مرض خطير وصعب للغاية، وأن تستر عليك هذا الذي ينبغي من السيدات الفاضلات اللواتي يريدن أجر الله عز وجل ويسعين إلى الجنة، تتحمل وتتجمل وتعود إليك لوجه الله تبارك وتعالى ولو من أجل الغلام الذي بينكما. هذا نداء وجهناه إليها لعلها تسمع وتعود إن شاء الله.
شكرا شيخ.
الله يهون عليك يا ابني واصلح حالك. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
ماشي.
السؤال الاول، انا كنت حاطه مبلغ في البنك وما كنتش بلوط فوايد خالص، فانا حبيت انضف يعني الدفتر بتاع لحسب اللي انا اعمل فيزا من غير فوايد، فوانا بجيب الفوايد جوزي حلف عليا ان بقول له انا هطلعها لله على حسب اللي هي ايه حرام او ربا او كده، وانا عايزه ايه اتلاشى عن الحرام. فحلف عليا قال لي لو طلعتيها من غير اذني هتبقي ايه تلزمي بيت ابوك على طول.
تلزمي بيت ابوك؟ استني، تلزمي بيت ابوك يعني ايه؟ يعني تبقي طالق؟ يعني
ما اعرفش، ما انا ما اعرفش.
لا هو لازم 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 نفهم النيه ايه بالضبط.
لا يعني اسيب البيت او ما باش على ذمته او اتركه، هي اصل هو كتير الحسنات يعني.
نسال الراجل فيه الاول. يعني اولا ان كانت الفلوس فلوسك وعايزه تخرجيها وتتصدقي بها هذا حقك، وليس من حقه ان يتحكم في هذا المال مطلقا. لكن خلينا في موضوع اليمين، لابد ان نفهم ماذا يريد الرجل بكلمة تلزمي بيت ابوك ان انفقت المال ده واخرجيه دون اذني. دي مسألة عايزة توضيح يا ماما عشان نقدر نفهم الحكم في القضية دي. تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت لك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن.
هو لو انا تحت الدش واتوضيت هو الوضوء صح ولا لا؟
عايز تقول يعني غمرت جسمك بالماء، يعني اكتفيت بالغسل فقط؟ لا يا عبد الرحمن، انت تتوضي، انت عندك كم سنه الاول؟
10 سنين.
تتوضا الاول وبعدين الماء، أو إذا غمرت جسمك بالماء لازم من الوضوء، يعني لا يكفي لابد من الوضوء. وانت بتعرف تتوضى كويس؟ اتوضى يا سيدي بعد الايه، بعد ما تغسل جسمك وتستحمى ان شاء الله، ده اللي يناسبك دلوقتي يعني. او تتوضى الاول، خدت بالك معايا يا عبد الرحمن؟ افهمني، إن كنت عايز تتوضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وتغتسل غسل النبي، يبقى هتتوضأ وتسيب رجليك للآخر، وبعد ما تغمر جسمك بالماء تغسل قدميك آخر حاجة، وإن شاء الله يبقى كده وضوءك مظبوط وصحيح بإذن الله. أم مصطفى تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالان بارك الله فيك.
ماشي.
السؤال الأول يا شيخ، لو أنا معايا مبلغ 20,000 جنيه أو أكثر يعني، بس ما معيش بيت إن أنا أسكن فيه، ورحت أنا اديت عشان أخد شقة رهنية، يعني إيه؟ يعني أدفع للراجل الفلوس وأنا أسكن في الشقة، بس هو مش هياخد مني الإيجار اللي هو مثلا إيجار حاليا في الوقت الحالي يعني مثلا 500 جنيه أو 600 جنيه.
يا أم مصطفى، مصطفى نعم. الله يكرمك. وضحي لي تالي من الأول معلش.
حاضر يا فضيلة الشيخ.
أنت معاكي 20,000.
أيوة 20,000 أو 30,000 مثلا.
أو 30 ماشي.
وما معيش بيت أسكن فيه.
أيوة.
فرحت عندي واحد إن أنا أرهن منه شقة رهنية، يعني إزاي أديله
ترهني
الفلوس؟
ترهني إيه؟ البيت؟
لا. اخد شقه اسكن فيها رهنيه، اديله الفلوس اللي هم 30,000 مقابل كده ان انا هاخد الشقه، بس بدل ما ادفع مثلا ايجار 500 جنيه
هتاخدي منه هاخد... ايه؟ هتاخدي منه ايه مقابل الفلوس؟
الشقه، الشقه انا اسكن فيها.
الاه؟
الشقه.
شبه؟
شقه شقه يا شيخ.
سده؟ شقه. اه طيب أيوة. ماشي ماشي.
شقه اسكن فيها.
ماشي.
فمقابل كده، مقابل كده مثلا الايجار بتاعها 500 جنيه او 600 جنيه، لا مقابل الفلوس اللي انا اديتها له ال 20,000 و 30,000 الرهنيه دول، هم هيخفض لي الايجار الى ايه؟ الى 250. هل دي يعتبر حلال ولا يخش في الربا يا شيخ؟
والله انا ماني فاهم منك حاجه لغايه دلوقتي، يعني انت هتدي له الفلوس عنده رهن.
ايوه.
مقابل اقامتك فين؟
في الشقه.
وهياخد هو كل شهر من المبلغ
مقابل. لا مش هياخد من المبلغ يا شيخ، مش هياخد من المبلغ، هياخد مني انا، هياخد مني انا ايجار مخفض 250 جنيه بدل من 500 جنيه.
لا لا، يبقى ربا.
يبقى ربا كده.
اه بالتاكيد، مش عايزه كلام طبعا.
طب ماشي يا شيخ، معايا سؤال ثاني بارك الله فيك.
اتفضلي.
في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه يعني ان العم بيحل مكان الاب، وان الخاله مكان الايه؟ مكان الام. فلو كانت الخالة دي يا شيخ في الدنيا أكلت حق أمي وما اديتهاش حقها في مثلا إيه؟ في فلوس ميراث. فأنا بعاملها بكل احترام وبكل أدب وبكل مواد، بس أنا مش قادرة إن أنا إيه مثلا أسامحها عن اللي عملته في أمي، مش قادرة مثلا إيه، ما بحبهاش إن هي
مسألة السماح دي. الله يكرمك، مسألة السماح للأحياء وللأموات ده من أعظم صفات المسلم القادر على إنه يصفح ويستغفر ويغفر لإخوانه ويتسامح معاهم ما قدموه. وبعدين هي سامحة يعني، لعل أمك الكريمة عليها رحمة الله سامحتها قبل أن تغادر هذه الدنيا، تقوم انت تحاسبيها دلوقتي.
والنبي
يا ماما استني، النبي قال عليه الصلاة والسلام الخالة والدة، هذه احتلت مكان الوالدة عندك وأصبحت أما لك بعد وفاة أمك، يعني والدة. أدعوك يا سيدة الكريمة لمسامحتها والعطف عليها والإحسان إليها وتواصلي معها بصلة الأرحام كما علمنا الإسلام الحنيف، واتق الله في الخالة بدلا من الحساب على أمور مرت من عشرات السنين. أمك نفسها الآن لا يسعدها ولا يسرها إلا أن تسامحي خالتك وأن تتوددي إليها وأن تصليها لوجه الله سبحانه وتعالى. هذا أمر يسرها كثيرا وهي في العالم الآخر. مين يا حبيبي؟ أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ، أنا كنت لسه ما كملتش كلامي ولسه سؤال تاني كمان.
ما تقول، اسألي.
طيب أنا دلوقتي بعد ما أقنعت يعني للفلوس دي حرام ومش عايزين نقبلها على البيت ولا على الأطفال اللي حدانا يعني، فهو قال خلاص هاتيها وأنا أطلعها. قلت له يعني أنت هتطلعها يعني مقابل إيه؟ أنا عايزاها للناس غلابة عشان بس تستحق، عشان ما يبقاش حرام علي. فقال ماشي خلاص، والله أنا هطلعها لك لناس غلابة، الواحدة ما هيش عارفة تجوز بناتها، الواحد يتيم. قلت له ماشي
تمام.
فهل دي جوز عادي الحلفان يبقى كده؟
شوفي أي وجه من وجوه الخير، ما دمت لا تريدين لهذا المبلغ أن يدخل بيتك، وده تصرف صحيح، أنفقوها في أي وجه من وجوه الخير. والرجل أقسم لك وأكد لك أنه سيخرجها لمساعدة إحدى اليتيمات أو الفقيرات. طب هو المال المال بوجه عام مال الله عز وجل، مال الله، وأصل المال أنه طاهر لأنه مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. نحن الذين نسيء التصرف في هذا المال ولا نحسن التعامل به. على كل حال يمكن إنفاقه إن شاء الله في أي وجه من وجوه الخير، وما دام الرجل أكد لك ذلك فلا تتعنتي معه واتركيه لينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتقبل إن شاء الله.
حتى لو هو خد، لان هو يعني ايه ظروفنا الماديه وحشه، بس انا يعني ظروف اهلي حلوه هما بيبعتوا لي. هو لو خد مثلا منه مبلغ يمشي نفسه بيه مثلا
هو محتاجه.
ايوه هو يعني على باب الله،
يعني محتاج، وصل الى درجه ان يكون فقيرا.
ايوه يعني على القد اليوم بيوم، ممكن اديله من الفلوس بتاعتي دي؟
ما هو يبقى يبقى الفلوس دخلت البيت كده،
يعني بلاش منها.
ساعديه من مالك الخاص بدلا من ان ياكل من هذا المال.
ماشي خلاص.
ووجه المال ان شاء الله لاي وجه اخر.
السؤال الثاني معلش.
ها؟
لو سمعت يا شيخ، دلوقتي اهل جوزي بيتدخلوا في اموري الشخصيه، ولو حتى لو ضحكت ضحكه معاه كده بيتريقوا عليا، بينادوا عليه وبيقولوا كلام مش كويس من ناحيتي، فهل انا لو اجتنبتهم يبقى حرام عليا منعا من الفتن؟
سامحتيهم ان شاء الله، لك رب كريم يدافع عنك باذن الله ما دمت بريئة من هذه الافتراءات.
الأمور يعني
أبشري بالخير. لا لا سامحي لوجه الله.
ماني مسامحة، أنا مسامحة، بس أنا عايزة أبعد عنهم بحس، لأن هم اتهموني في شرفي قبل كده.
ما تبعدي ما تبعدي
يعني ما بقاش حرام عليا.
الدين لا يلزمك إطلاقا، الناس أساءوا إليكي ما حدش يلزمك إطلاقا على التعامل معهم. ما داموا يعني يسيئون إليكي. طيب إن كنت قادرة على أن تسامحي وأن تحسن المعاملة معهم ووجدت منهم تجاوبا، أهلا وسهلا، ما فيش مشكلة إن شاء الله.
ما بيحصل تجاوب وبيرجعوا تاني يحصل مشاكل، وبتبقى المشاكل أسوأ.
يبقى بلاش من المشاكل وبس ما يكونش فيه قطيعة، يبقى بيننا التحية والسلام والزيارة عند المرض والوقوف إلى جوارهم في وقت الشدة، لكن ما حدش بيلزمك بتعميق العلاقة أكثر من ذلك ما دام يترتب عليها متاعب بالنسبة لك، لكن تجنبي القطيعة رحمنا الله وإياك.
ماشي جزاك الله خيرا.
وجزاك. تفضلي يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا بس أسألك سؤال وليا طلب لو سمحت.
سؤال اتفضلي.
طيب لو سمحت، ولدي معايا ولد وجوزي عاوزني أخلف تاني، وأنا صراحة انا مش عايز اغضب ربنا في اني ما توهوش، ولكن في نفس الوقت كان حصل مشاكل وصلت للطلاق، وانا مش ضامن ان وضعه يفضل على كده يتغير في اي وقت.
اعيد السؤال تاني يا ماما. اعيد نعم. السؤال الله يكرمك، قولي لي تاني.
انا معايا ولد دلوقتي. بس فجوزي عايزني اخلف تاني. جوزي عايزني اخلف تاني.
جوزك ايه؟
ايه؟
بتقولي زوجي ايه؟
عايزني اخلف تاني.
طيب زوجك عايزك تخلفي تاني. ها؟
بس فانا صراحه انا مش عايزه اغضب ربنا، انا مش عايزه اخلف ومش عايزه في اني ما اطعهوش، ولكن في نفس الوقت كان حاصل مشاكل وصلت للطلاق، انا مش ضامنه هو وضعه يفضل كده ولا هيتغير. بس كنت عايزه نصيحتك يا شيخ في الامر ده.
والله ماني فاهم حاجه. هي عايزه يعني الراجل بيقول لها يعني خلفي تاني، وهي مش عايزه تخلف. ها ولا ايه؟ سمعيني يا بنتي تاني واحده واحده.
يا شيخ انا معايا ولد،
ماشي،
جوزي عايزني اخلف عيال تاني.
ها
بس فان انا رافضه ان انا اخلف تاني.
رافضه.
اللي حاصل ان هو اللي حاصل ان هو وضعه حصل مشاكل قبل كده ووصلت للطلاق وهو وضعه مش كويس.
طيب ها،
وفي نفس الوقت مش عايزه اغضب ربنا في اني ما ارضهوش، فانا كده اعمل ايه؟
لا عليك ان تلتزمي بما يريده الرجل، ده انتوا عندكم ولد واحد، سلم الامرك لله سبحانه وتعالى ما دام الصحه كويسه وليست لديكم موانع صحيه ولا حاجه، اترك الامر لله سبحانه وتعالى الذي سيقر في الارحام ما يشاء باذن الله تبارك وتعالى، وهذا حق الرجل عليك، وإن أنت عارضت وعاندت فأنت في هذه الحالة آثمة. انتبه يرحمك الله. محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا أنا الحمد لله بصلي صلاة الفجر ومحافظ عليها الحمد لله رب العالمين.
ماشي.
زوجتي بقى كل يوم باجي يعني بصلي واجي صحيحة ما بتصحاش. مرة واثنين وثلاثة ما بتصحاش كل يوم. بحجة اللي هي عندنا طفل بتسهر معاها معاها للساعة مثلا واحدة اثنين. هي دي حجتها، فكل يوم بتصلي الساعة 10 بتصلي الظهر.
هذه حجة هذه حجة مرفوضة تماما. ومن حقك أن تضع بعض الماء على وجهها لينعشها أو ليقظها من النوم، بس مش تغمر الوجه كله بالمية وتعمل لنا مشكلة جديدة وتدخلنا في مشكلة معاها. لا يعني كده بملاطفة لعلها إن شاء الله هذا الحق أعطاك الإسلام إياه، ولكن بأسلوب إنساني لطيف. فإن أصرت على ترك الفجر وتصليه بعد ذلك بعد شروق الشمس، هذا ينبغي أن يتدخل أهلها وأن يتدخل المقربون منكم من محارمها، وأن يكون لهم معها موقف، لأن ترك صلاة الصبح بهذه الطريقة مخالفة شرعية يمكن تؤدي إلى الطلاق. قل لها كده، قل لها إما أن تصلي الصبح بإذن الله، وإلا فأنت ستعرضين هذه الأسرة للطلاق وللفراق. لوح بهذه الورقة، بس لوح بجدية، لأن الأمر فعلا الأمر خطير وليس أمرا هينا.
نعم.
إلجأ إلى أهل بيتها يا عم الحاج الله يكرمك، إلجأ إلى أهلها واستدعهم، لأن الأمر فعلا يحتاج إلى استدعاء الأهل، الوالد والأشقاء والأعمام، إلى أن يهديها الله إلى الطريق المستقيم. وعليك أن تدعو الله لها بإذن الرحمن الرحيم ليهديها ربنا بإذن الله من فضله وكرمه.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
السلام وجزاكم. أم عبده تفضلي. يا أم عبده.
أيوه حبيبي.
تفضلي يا
سيدي. اللهم صل على النبي. أنا وقتي فات مني صلوات كتير، وبعدين أنا عايز بصلي العصر والفجر، اصليه الفجر قبل الفجر ولا بعده، او العصر قبل ولا بعده، الفائده؟
انت بتقولي يا معب، بتقولي ضاع منك صلوات كتير.
ايوه بصلي بقى ايه الفايت، بصلي على فرض كل فرض مع فرض.
طيب
من القديم، من القديم
القديم ماشي.
انا اللي يعني اللي مش عايزه يعني العصر اصليه قبله ولا بعده في الفائت؟
ما يبقى عصر مع العصر ما فيش مشكله اطلاق.
يعني لا قبل ولا بعد مش مشكله؟
يعني لا قبل ولا بعد ما فيش مشكلة إطلاقا.
طب لأن
الممنوع، استني، الممنوع بعد صلاة العصر أي صلاة لا سبب لها. لكن أنت عندك في الحالة دلوقتي عندك سبب وجيه جدا، وهو قضاء الصلوات التي تركتها. يتيح لك الشرع إذا صليت عصرا أن تصلي عصرا آخر مما عليك لله. وإن سبقت العصر بعصر هذا أفضل، لكن يجوز فعلا لك أن تصلي عصرا بعد العصر مما عليك لله تبارك وتعالى. إن شاء الله.
والفجر كده، والفجر برضو،
والفجر نفس الحكاية نفس الشيء.
أيوة أنا بقضي عايزة، أيوة أنا بعمل كده،
ما فيش مشكلة إطلاق. أصلا أنت دلوقتي دي صلاة يا ماما، دي صلاة لها سبب، لها سبب.
ماشي
في هذه الأوقات صلاة لها سبب. لكن ايه المانع، ايه المانع انك تصلي العصر قبل العصر والفجر والصبح قبل الصبح؟ ايه المانع؟ لكن اذا ما لحقتيش وعايزه تواصل على طول، يبقى ان شاء الله عصر بعد العصر وصبح بعد الصبح باذن الله. مين يا فندم؟ اشرف تفضل.
ازيك يا مولانا؟
الله يكرمك يا اخي،
بارك الله فيك. هل يجوز للإمام أن يصلي بصورة من تحت وبعد كده يطلع فوق في القرآن؟
الصلاة صحيحة، ولكن فيها مخالفة للأولى. إيه الأولى؟ يقرأ بالترتيب. لكن هل الصلاة باطلة؟ ليست باطلة، إنها صحيحة إن شاء الله، بس ده بيسمى تنكيس. نعم. ولكن السنة والأولى إن شاء الله أن نقرأ قراءة مرتبة بإذن الله، يعني التكوير أولا ثم الانفطار مثلا يعني، وهكذا. معنا حد؟ بعد أن نصلي وأن نسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، كنت أقدم إجابة منذ قليل على هذه السيدة التي تصلي وتقول أنشغل في صلاتي وأسهو فيها وأسرح فيها. الأمر أيها الإخوة الكرام يحتاج كما قلت إلى اهتمام عالي قبل أن ندخل إلى الصلاة. ينبغي أن نستحضر عظمة ربنا الكريم ونحن مقبلون على الكريم القدير، مقبلون عليه. شرف عظيم لكل مسلم أن يقبل على ربه وأن يقف بين يديه، فاستحضروا هيبته. يا عائشة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عاوز نسأل حضرتك سؤال.
ماشي.
هو لما نلاقي عنكبوت ونموته، هل موته حرام؟
العنكبوت؟
ايوه يا شيخ.
مين اللي قال لك العنكبوت موته حرام؟
انا بصراحة مش عارفة. انا
كل الحشرات الضارة، كل الحشرات الضارة من حقك ان تتخلصي منها.
ماشي.
بالاسلوب المناسب، بالمبيدات الحشرية، لا شيء في ذلك مطلقا. معنا حد تاني؟ ام عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت اذكر انت شيء.
تفضلي اسألي يا بنتي. يا أم عبد الرحمن، طيب أهيب بالإخوة والأخوات، إذا سمعتم النداء للصلاة، سمعتم الأذان، أنا أتصور إن المسلم والمسلمة يتغير حاله إلى حال آخر، بمعنى تسيطر عليه فرحة، نعم، لأنه بعد قليل سينال أعظم شرف يناله إنسان على ظهر الأرض، وهو الوقوف بين يدي أحكم الحاكمين. يسعد للغاية وينشرح صدره ويبدأ في عملية الوضوء، يؤديها على أنها عبادة تكتسب أهميتها، لأنها ستجعله بعد قليل طاهرا وأهلا للوقوف بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى، ويمارس الوضوء ممارسة عبادة ويتدبر ويتفكر. نعم، ويكفي أن الله عز وجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم سيذهب ذنوبه عضوا عضوا، وتتخلص هذه الأعضاء من الذنوب والمعاصي التي أقدمت عليها حتى تزول الذنوب من تحت أظافره وهو يغسل قدمه بإذن الرحمن الرحيم. هذا ما أخبرنا به سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام للمتوضئين الذين يمارسون الوضوء عبادة. نعم، انشغل بها عبادة، ستهيئك بعد قليل للوقوف بين يدي الله. فإذا دخلت في الصلاة شرحنا لكم ماذا ينبغي عليكم، وبخاصة جزئية التفكر والتدبر في كل ما يصدر من العبد من التلاوة المباركة ومن التسبيح والتهليل والتكبير. تفضل مين يا حبيبي. طيب، على كل حال شكر الله لأبنائي الأعزاء الأستاذ محمد البطريق ومن معه من الطيبين الصالحين الذين نحبهم في الله عز وجل، ونسأل الله لهذا هؤلاء الكرام من الفنيين أن يبارك الله لهم في أموالهم وأولادهم وأزواجهم وحياتهم، وأن يبارك لأهل وقادة هذه القناة وأصحاب هذه القناة المباركة مولانا الفاضل الشيخ أبي أحمد الأستاذ الدكتور محمد حسان، والأخ الفاضل والصديق العزيز الأستاذ محمود حسان، والأخ الفاضل الأستاذ وهبة حسان، والأخ الفاضل والابن الكريم الحبيب حسن حسان أبو محمد. بارك الله لكم جميعا وجعل هذه القناة في ميزان حسناتكم يوم لقاء ربكم، وهو راض عنا أجمعين بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب